أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد فجر قدم. لكن من نيته أن يستمر يعني يكفي على قول الذي رجح ما يكفي. أنت ما من السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر والمسافر له أن يفطر في رمضان أفطر يوما أو يومين ثم بدا له أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ هذا القول الذي رجحنا صح لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر الشهر. سؤال جيد يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا أنه يفطر لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يباح له الفطر فلا بأس كالمريض أو المسافر وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره. لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم لا يلزمه لأن هذا يوم في حقه لا يلزمه صومه فلا يلزمه الإمساك خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ المعصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فيلزمه الإمساك. هذا ليس بالصحيح. والقاعدة من أفطر لغير عذر في رمضان إيش؟ واجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم. ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك. نعم. إيش؟ نعم. لا انقطع الصيام. أي سنة؟ لو نوى قطع الصيام انقطع الصيام. هو إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أخطأ ويأكل ويشرب. لا بد العذر غير ممسك في رمضان خاص. في رمضان خاصة احتراما للزمن. الصلاة ما في زمن محدد. نعم. ايوه قدم قدم يعني.
من أفطر لغير عذر يا شيخ.
ها؟ كيف؟
أقول تفضل يا شيخ.
نعم السؤال.
إذا كان صائما في رمضان. ونوى
السفر
وأراد
السفر
ونوى
الإفطار بعد أن يخرج منها ثم حصل شيء ترك السفر ما كان قطع
يستمر
أين؟ لأنه ما نوى الإفطار نوى الإفطار إذا سافر. نعم.
الله
عليك
من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء؟ مع الإثم.
أي نعم.
يقول الحديث من أفطر لغير عذر لا يقوى له
لم يقضيه صوم الدهر.
نعم.
هذا أولا ضعيف. والثاني على تقدير صحته لم يقضيه صوم الدهر يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا لو قضى لم يقبل منه. نعم.
ما في الايام التي
عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد ان لا يصوم يومين من رمضان ولا مسك هذا نقول لا يقضي لانه لو قضى لم ينفع تقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم افسده لزمه القضاء. والفرق انه لما شرع به الزم نفسه به فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء بخلاف من لم يشرع قصدا. نعم.
الأيام التي تجد فيها
النية
قبل
الفجر،
يعني الأيام التي
كل صوم واجب.
مثل يعني
كفارة قصدي. لا كفارة لازم من قبل الفجر. سواء كفارة أظهار أو كفارة قتل أو إجماع في رمضان أو كفارة سمين أو مرض. هذا كل صوم واجب لا بد منه قبل الفجر. شفت
شرطهم.
العبادة إيش؟
إذا كان
فيه
تتابع
في
العبادة
فيه
نية في أول
نعم.
ونزل
حديث
من
لم يبيت
الصوم قبل
الفجر
فلا
سمى له. نعم. أبدا هذا من بيته. بيته موقف قبل الفجر فقط. من قبل يومين موقف قبل الفجر. أنت يا أخي لأن هذا قد أشار قبل
الفجر. هذا صحيح عن الأذان ما جاوبت.
من؟
طيب
أنا ما أدري شو
الراجح
أن
ما
يشترط
في
التتابع واحد التمنية واحد. نعم.
ولكن هل
هذا
كل
ما يشترط
في
التتابع؟ هل إيش؟ هل يشترط في التتابع؟ بعضه يشترط بعضه يشترط.
هي مشغلة مثلاً يشترط
رمضان يشترط. أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية.
وهذه
القاعدة
ما تدل عليها؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟
ما تدل استثنينا أن ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استثناء النية.
الدليل على هذه القاعدة ما
يشرط الدليل يعني لأن نوعها من الأصل ناوي أن يصوم من واحد رمضان إلى 30 رمضان أو إلى 29. فهو قياس على
الحج أو على الصلاة؟
لا هو مستقل لنفسه ما تستطيع انما الاعمال بالنيات وانما يكون بهما نوى. لكن مراد الحديث لو نويت في اثناء النهار وهو صوم واجب ما اجزى لانه لا يخير انك صمت يوما. طيب نعود الى اثناء النهار كما توجيه في ذلك. نعم توجيهنا لهذا ان عاشوراء لم يؤمر به الا في ذلك الوقت. واما صوم النفل فقد امر به من قبل قدم ثلاثة الآن أو استعطى
أو استعطى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات وأصولها ثلاثه ذكرها الله عز وجل في قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. هذه اصول المفطرات وما سوى وقد اجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثه وما سوى ذلك سياتي ان شاء الله الكلام فيه. اولا الاكل ادخال الشيء الى المعده عن طريق الفم وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. ما ينفع كاللحم والخبز والسوير وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمى شربا وما أشبه، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة خرزة سبحة أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك يكون مفطرا. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة لا يفطر، أو الحصار أو ما أشبه. الصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. الواحد الثاني أو الشرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر، إن كان فلنقول. المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. قال أو استعر، استعر يعني تناول السعور، والسعور ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضا مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ودليله ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه. قال المؤلف أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال معروف، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، يعني تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، تصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجوف. فإذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فطر بذلك، أن الحقنة لا تفطر، لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شربا، لا عرفا ولا لغة، وليس مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجو حتى نقول إن هذا مفطر. لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الماء فإن البدن يمتصها عن طريق المعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به. وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل إن العلم في تفصيل الصائم في الأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف، والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب، مع أنه متغذي. فلقائنا نقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف، بل العلة مركبة من شيئين، أحدهما ذلك والثاني التلذذ. وبناء على هذا وليس هذا بدعيل، نقول إن السكنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة، فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقة، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين، وهو أن السكنة لا تفطر. ومن السكنة المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، فإن هذا معروف عند الأطباء. ومن أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهو أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فما الأصل؟ الأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. فالحكمة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ، فلذلك لا نسوقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بين واضح. قال أو اتحل بما يصل إلى حلقه، اكتحل الكحل المعروف، إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن هذا التعليل فيه نظر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح يدل على أن الكحل مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وأن الكحل لا يفطر ولو وجد اللسان طعمه في حلقه. وبناء على ذلك لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر، لذلك بناء على ما قاله الشيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير التحليل فإنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منقارا إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرا. والصحيح أنه لا يفطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنقار جبن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنقار فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا لضرورة. فإذا لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة، هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر. نستريح شوي. الشرط الإتمام ما شاء الله بدأ الآن. ينجي نروح هناك؟ أنا أروح هناك؟ إيه؟ هذا لا زين طيب له هذا عاد. نقول إذا أدخل إلى جوف شيئا من أي موضع، من أي موضع كان غير الإحليل. الإحليل يعني الذكر، لو أدخل عن طريق الذكر خيطا في إنطار سواء فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن الذكر لا يأتي رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. البول يجتمع في المكان، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا، هكذا يقولون. وقد يقاتل في هذا نظرا، لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه ينفتح المكان وينزل البول، وهذا يدل على أنه يصل إلى المتانة. لكن يقولون إن المتانة أيضا لا تتصل بالبدن، لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا ثقب واحد. والحمد لله نحن نقول إننا في يقين عن هذه التعليلات. لماذا؟ بالأخر أن المفطر والأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الفقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أول. قال المؤلف أو استقاء، استقاء يعني طلع استدعى القيد، ولكن لا بد من قيد. استقاء فقاء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقع فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا ما دام قيئا. أما ما خرج التعسعة من الحلق فإنه لا يفطر إلا ما خرج من المعدة، سواء كان قليلا أو كثيرا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصر والجد، هذه أربعة أشياء. وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها يتقلب نفسه ثم يتقلب. وأما الشم فظاهر، يشم رائحة كريهة فيتقلب. وأما العصر فأن يعصر بطنه حصرا شديدا الى فوق ثم يتقيد. واما الجلس فان يدخل اصبعه في فمه حتى يصل الى اقصى حلقه ثم يتقيد. والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبه فيتقيد. المهم اذا غلبه القيد فلا شيء عليه، وان تعمد هو فعليه القضاء. طيب، والدليل حديث ابي هريره، وقال بعض العلماء انه لا فطر بالقيد ولو تعمد بناء على قاعده قعدوها، وهي الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، قاعدتان متقابلتان، الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وبناء على هذه القاعدة التي ليست صحيحة قالوا إنه لا نقضى بأكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء، لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج، ولا فساد في الصوم بإيش؟ بالقي والحجامة، لأن هذا خارج وليس بداخل. ولكن من المعلوم أن هذا رأي يقابل النص ويعارض النص، والرأي المقابل النص المعارض له رأي فاسد لا عبرة. نقول يا صاحبي أأنتم أعلم عن الله؟ ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي، ولكن مع ذلك نحن قلنا لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبا غريبا. القاعدة الثانية أول ما يسمعه الإنسان يقول ما أحلاه، ولكن إذا كان أو إذا كانت يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيه. يقول رحمه الله أو استنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، ولكن سيذكر مالك الآخر فأمنى أو أمنى. إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فطر بالاستمناء ولو أمر. أين الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك؟ فإن وصول المفطرات كم؟ ثلاث، وليس هذا منه، فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل لذلك من وجهين، الوجه الأول نص والوجه الثاني قياس. أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والسمنة شهوة والمني شهوة. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي وضع هو المني النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر إذا كان الشهوة. وأما القياس فأن نقول جاءت السنة بفطر الصائم بالتقيؤ إذا قام، وجاءت السنة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فإنه وارد أنه يضعف البدن، لأن المائدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل، وبالأكل السريع السريع الهضم والسريع التفرق بالبدن حتى يعوض ما نقص بالدم. خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم، يفكر البدن بلا شك، يفكر البدن، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا عليه على الحجامة وعلى القي. وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. يقول مستمع أو باشر فأمنى، أو باشرها بالوجه بتقبيل، فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فطر بذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال في إيش؟ بالاستمناء أنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك. وسيأتي بيان حكم المباشرة، وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحرم، وبعض العلماء قال إنها مباحة ما لم يظن الإنزال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، وسيأتي السلام عليه فيما بعد. قال فأمنى أو باشر فأمنى أو أمدى، أمنى واضح أو أمدى. ما هو المذي؟ المذي هو ماء رقيق يحصل عقب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من جهة النجاسة. فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط، يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط. وبين بين يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغسل، نعم وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النقص كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يرى المؤلف رحمه الله أن المذي كالمني، يعني إذا استمنى فأمدى أو باشر فأمدى فإنه يفسد صوم. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقول لا يفسد بالمذي من باب أول. والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلف في المذي على قولين، فالمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به. والصواب أنه إذا باشر فأمدى أو استمنى فأمدى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحجة فيه عدم الحجة، الحجة فيه عدم الحجة، لأن هذا الصوم عبادة شرعت في الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. نعم، من كم الواحد؟ قال أو كرر النظر فأنزل. إذا كرر النظر فأنزل فسد صوم، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش؟ لم يفسد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لك الأولى وليس لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء. فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال قوي الشهوة من أن ينظر إلى امرأته ينزل، وهذا لو قلنا بأنه مفطر لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرر حتى أنزل فسد صوته، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد. بقي شيء ثالث الآن، التفكير. لو جعل يفكر 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 حتى أنزل أيفسد صوته؟ لا، لا يفسد صوته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير. المباشرة إذا أنزل فيها أو أمدى على المذهب فسد صوته. النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. التفكير لا يفسد صوم سواء أمنى أو أمدى، والدليل كما سمعتم. نعم خالد.
لأنه لو
قيل
يعني لأن التنزل إلا مع المغذي
لكان قول الفيل. نعم. هذه العلة أليس صعبة قول النبي عليه الصلاة والسلام بارك في الكنشاء إلا مثل القائل؟ نعم. معلوم أن الصائل لا يتنزل في هذا المغذي يأتي يقضي فيه. أي
نعم. ما بشكل،
ما
أخذ اللذة، ما أخذ اللذة،
كما أخذ اللسان، لأنه يكون رائع الجو.
ومع ذلك
نهى
النبي
عليه الصلاة. يمكن أن يعلل بأن هذا منفذ معتاد وجرى في العادة أن الإنسان يتغذى به، لكن لا شك أن اللذة ما تحصل كما يحصل به. نعم.
أو استكمل ذكرنا أنه
إذا أمن
بدليل متعلق أو شهوة في الحديث.
نعم.
كل شهوة في هذه عامة
وكل
دخل
مباشر
للعالم.
الآن؟ الآن؟
الشهوة عامة،
اللمس والنظر
والنظر وغير ذلك. لكن كان وضعها. هذه عامة من أو شهوة. الحديث وضعها على النظر. فقول أو شهوة هذه عامة.
هي مو مجرد الشهوة إن يتفضل، ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء.
لا
أقول
شهوة
عامة، فهذا التخصيص لأن الشهوة عامة والله عز وجل خاص بالمباشرة.
كيف
نخصص في هذا العموم؟ السنة فيه مباشرة، ولهذا لو خرج من بدون أن يحدد ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فسد صوته. الاستمناء
ليس مباشرة.
كيف؟ الاستمناء ليس مباشرة. مو مباشرة غيره، لكن مباشرة ده. وقد استمنى الإنسان بيد زوجته.
يعني
الآية
الحمد لله
يقول
اسم الاستمناء مباشرة في الزوجة ومباشرة في
يده. لا، لا يقل لنا نقول إن قوله الآن باشرهن أي نساء، واضح. لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوت، فنقول السنة هو سبب النزول. فإذا السنة وأنزل فسد. لا بد من أنزال، لا بد من أنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا تهرب لأنك تتحرز منها لكنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صوت.
إذا
العلة
الشهوة والإنزال
معلومي
أحدهما
ما يمكن أنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لما كله أفضل، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يمكن. وذات المقام المحمود نعم من دعوة
الشيخ
مع
الفائدة.
ايش؟
نعم.
من
أفضلها
أن نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها، ولا نعلم بالتلبس مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو معروف. نعم.
أحيانا
أنا
صائم يتجشم ما يخرج من بطنه.
نعم. يغلق ما يبقى. زال طرف اللسان من أسفل. نعم. كيف؟
معروفة
قديمة،
هل
يمكن تفقن
الآن؟
فقن الآن الإبار هذه من باب أولى، لا تفقن الحرمة القديمة عبارة عن لي
أيها الإخوة، كيف كان هذه المادة؟ إذا الله أن نلقاكم في
هذا المعلمة معينة
مع تحليل مؤسسة الإقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة